بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، في هذا اليوم نزل عندي بعض الأضياف الكرام إخوان الأفاضل، شغلوني عن بعض الإعداد والتجهيز لمثل هذا الدرس الذي يحتاج إلى نظر في المسائل الشرعية، فإن الكلام الذي سيلقى يتعلق بدين الله سبحانه وتعالى، ومن لم يدقق في مثل هذه المسائل لا يصح له أن يتكلم فيها. وهذا طبعا كله إخوان الأفاضل من كساد البضاعة والبضاعة المزجاة، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. لذلك آثرت أن يكون الكلام في هذا اليوم إن شاء الله تعالى عن شيء نافع وعن موعظة، لعل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخول الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم بشيء من هذه المواعظ. إخوان الأفاضل، لا يخفى على الجميع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في بعض أحاديثه: يأتي على الناس زمان القابض فيهم على دينه كالقابض على الجمر. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يأتي الرجل على القبر فيقول: يا ليتني كنت مكانه. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يتمنى الناس خروج الدجال. قيل: ومما ذاك يا رسول الله؟ قال: مما يلاقون من العناء والعناء، أي من تتابع الفتن واشتداد الفتن. نسأل الله عز وجل اللطف والعون والعفو والعافية. طبعا إخوان الأفاضل، لما ذكر نبينا صلى الله عليه وسلم في بعض أحاديثه لما ذكر الفتن، نبه الصحابة الكرام أن من أعظم طرق دفع الفتن والثبات عند الفتن العبادة العظيمة والعبادة الجليلة التي ينبغي علينا أن نشمر إليها وأن نسعى إليها سعيا عظيما جادا، طلب العلم الشرعي النافع المبني على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. مهما عشنا في هذه الدنيا إخوان الأفاضل، حياتنا قصيرة، أعمار أمتي بين 60 و70، والسعيد الموفق الذي يحرص في هذه الدنيا على اقتناص الحسنات واستمرارها بعد موتي ووفاتي إخوان الأفاضل. ومن أعظم هذه الطرق ومن أعظم هذه الأسباب طلب العلم وتعليم العلم إخوان الأفاضل. توفي جماعة من أهل العلم، بعضهم إخواني، من قرون والسنوات طويلة وعديدة، ولكن ذكرهم باق وعلمهم موجود في الآفاق، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: علم ينتفع به. ذكر هذا نبينا صلى الله عليه وسلم: إذا كنت أعلم علما يقينا بأن جميع حياتي كساعة، فلما لا أكون ضنينا بها وأجعلها في صلاح وطاعة. نعم إخوان الأفاضل، إذا علم الإنسان أن حياته ستمر عليه مرورا سريعا، لم نشعر إخوان الأفاضل من صرام الصيف الماضي حتى جاء هذا الصيف بعد أشهر قليلة نستقبل شهر رمضان، لو سألت نفسك كم بين هذا الشهر وبين الشهر الماضي أتحس وتشعر بأن المدة طويلة؟ يقول أغلبنا لم أشعر بانتهاء رمضان الماضي، وكأن رمضان الذي جاء كأنه إخوان الأفاضل قريب جدا من رمضان الذي مضى، وهكذا الأيام وهكذا الأعمار تذهب وتمضي، فلا بد علينا أن نغتنمها في طاعة رب العالمين، وخير ما نغتنم به هذه الأيام أن نطلب العلم الشرعي النافع. لاحظ رعاك الله عز وجل عندما قال الله سبحانه وتعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، كم لنا إخوان الأفاضل من نصيب في هذه الآية الكريمة، كم لنا من القراءة، كم لنا في طلب العلم، كم لنا في التحصيل إخوان الأفاضل. هل نطبق ما قاله الله عز وجل؟ ما معدل ما نقرأه في اليوم؟ ما معدل ما نقرأه في الأسبوع؟ ما معدل ما نقرأه في الشهر والسنة؟ قد إخوان الأفاضل لا نقرأ القرآن العظيم فضلا عن غيره إخوان الكرام في السنة إلا الشيء القليل وإلا المرات القليلة، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. لما قال الله سبحانه وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام وقل رب زدني علما، قال ابن القيم عليه رحمة الله تعالى وكفى بهذا شرفا للعلم أن أمر نبيه أن يسأله المزيد منه، لم يطلب المزيد من المال، لم يطلب المزيد من الجاه، لم يطلب المزيد من النساء، لم يطلب المزيد من الأبناء، وإنما طلب المزيد من العلم النافع الذي بني على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والله يا إخوان لا توجد لذة في هذه الدنيا تعدل لذة طلب العلم الشرعي النافع، لأنك إن تعلمت العلم ستعلم ما يحبه الله عز وجل، ستتعرف على الله عز وجل أكثر وأكثر. إنما يخشى الله من عباده العلماء، ومن كان بالله أعرف كان منه أخوف. وفي هذه الآية أيضا لطيفة وأدب يتعلق بطلب العلم الشرعي النافع، أن من أعظم ما يستعان به على طلب العلم دعاء رب العالمين وسؤال الله سبحانه وتعالى التوفيق والإعانة، وأن يزيد الإنسان نورا على نور وبصيرة على بصيرة وعلما على علم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل العلم، أهل العلم الصالح وأهل العلم النافع والسلف الصالح، يعني جعلوا جل همتهم وجل جهودهم وأوقاتهم في طلب علم الكتاب والسنة، تركوا كل ما يقدرون عليه وجعلوا هذه الهمة مصرفة مصبة لتعلم العلم النافع. يقول الحافظ المقريزي عليه رحمة الله تعالى وقد أعرضت نفسي عن اللهو جملة وملت لقاء الناس حتى وإن جلوا، وصار بحمد الله شغلي وشاغلي فوائد علم لست من شغلها أخلو. نعم قد بعضهم إخوان الأفاضل قلل الزيارات التي لا نفع فيها، الصلات التي قد تجرب على الإنسان ضررا ووبالا. طيب هل جلس عاطلا؟ هل جلس إخوان الأفاضل فارغا؟ هل جلس من دون شيء؟ لا، وإنما أقبلوا على العلم وأقبلوا على تعلم مراد الله سبحانه وتعالى. لاحظ نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام لما سمع بالخضر وعلم بأنه أعلم منه ركب البحر وتوجه إليه عليه الصلاة والسلام، مع كبر السن ومع شرف المكانة فهو أحد أولي العزم من الرسل وهو أفضل من الخضر قطعا إخوان الأفاضل، رحل وسعى وجد واجتهد وطلب من الخضر أن يعلمه شيئا لم يؤته الله سبحانه وتعالى منه علما. أليس في هذا إخوان الأفاضل تذكير لنا وتنبيه لنا؟ يعني موسى عليه الصلاة والسلام هل ما كانت عنده أعمال؟ هل كان فارغا إخوان الأفاضل؟ أبدا، فهو نبي ورسول عليه الصلاة والسلام، ومع هذا يرحل في طلب العلم ويبذل الجهد ويسعى في ذلك. أخي طالب العلم قد تحضر لبعض الدروس من أماكن بعيدة، قد تجد في ذلك عناء ومشقة، قد تجد في ذلك تعبا وإجهادا، فأبشر بارك الله فيك
وسر على خطى الأنبياء، وسر على خطى المرسلين، وسر على خطى الصحابة الكرام، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، ومن تشبه بهؤلاء فاز ونجح إن شاء الله تعالى. فبمثل هذه الأمور يستأنس الإنسان، وبمثل هذه الأمور يخف على الإنسان شيء من المشقة التي قد يجدها في طلب العلم. وإلا إخوان الأفاضل، لو قارنا الآن سفرنا مثلا إلى مدينة أو دولة أخرى وقارنا التعب الذي يقع علينا بالتعب والمشقة التي كانت تقع على الماضين، هل يمكن أن نقارن إخوان الأفاضل؟ والله ولا 1%. مع شدة الحر، مع شدة التعب، مع قلة الأمن، قلة الوسائل، يرحلون في طلب العلم ويتعبون في ذلك تعبا عظيما، بل بعضهم كادت روحه أن تخرج وهو يسعى من مكان إلى مكان خائضين في العلم كل واد، وقد بذلوا كل ما يقدرون عليه خدمة لدين الله سبحانه وتعالى. إخواني، والله ما فعلوا هذا الأمر إلا لأن الدين في قلوبهم له مكانة، ولأن الله سبحانه وتعالى معظم عندهم، فهم يريدون أن يعرفوا ما يحبه رب العالمين، يريدون أن يتعرفوا على دين الله عز وجل أكثر وأكثر، لذلك سعوا وجدوا واجتهدوا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. هذا أبو هريرة رضي الله عنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ فيقول نبينا عليه الصلاة والسلام: لقد ظننت ألا يسألني عن هذا السؤال أحد غيرك لما أرى من حرصك على الحديث. بوب البخاري عليه رحمة الله تعالى على هذا الحديث باب الحرص على طلب الحديث. هكذا كان صحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم يحرصون حرصا عظيما على تعلم علم الكتاب والسنة وعلى فهم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك إخوان الأفاضل تسمع في قصص الصحابة نماذج عجيبة، نماذج فريدة، والله نحتاج أن نطبق مثل هذه النماذج في حياتنا اليومية. يعني إخوان، أحيانا قد ينشغل الإنسان مشغلة عظيمة ما يتمكن من حضور بعض الدروس. لو كان الإنسان ذو همة عالية وعنده جد واجتهاد وعنده حرص على طلب الحديث كحال أبي هريرة رضي الله عنه وكحال جل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ماذا فعل عمر بن الخطاب؟ تعاقب مع أحد جيرانه من الأنصار في النزول إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ينزل أحدهم يوما ثم ينزل الآخر يوما، وهكذا الإنسان من الممكن أن يفعل مثل هذا. والله يا إخوان، بعض الإخوة قد يتغيب أحيانا عن الدروس لكنه كالموجود بيننا، يتابعها، يسأل عنها. بل سمعت بعض المشايخ يقول: كان عدد الدروس التي تلقى في المسجد النبوي الشريف عدد كبير جدا، ولا أستطيع لوحدي أن أحضر كل هذه الدروس. قال: فكنا نتقسم إلى مجموعات، مجموعة تذهب إلى الدرس الفلاني والفلاني والفلاني، ومجموعة إلى الدرس الفلاني والفلاني والفلاني. تعال، ماذا تعلمت من درس الشيخ؟ ماذا تعلمت من درس فلان؟ ماذا تعلمت من درس علان؟ وبذلك نظفر على خير عظيم ونظفر على فوائد جمة إخوان الأفاضل. أما أن يتوقف العلم إذا لم يحضر الإنسان درس، ما حضر، لا يقرأ ما الدرس، لا يعلم ما الذي أخذ، يفوته هذا، ما ينبغي إخوان الأفاضل أن نفرط في مثل هذه الأشياء. والله رب فائدة، رب مسألة، رب حديث، رب آية، قد يكون هذا الأمر سببا في تغيير أشياء كثيرة في حياة الإنسان. أيضا إخوان الأفاضل، في حديث لعائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عندها، أي الليلة، ليلة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فجلس معها على الفراش حتى ظن أنها نامت، ثم خرج نبينا صلى الله عليه وسلم إلى البقيع، تبعته عائشة رضي الله عنها وأرضاها. لما رأت النبي صلى الله عليه وسلم رجع إلى المنزل رجعت مسرعة. المهم، دار حوار بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين عائشة في وسط الليل، فقال نبينا عليه الصلاة والسلام: إن جبريل قد أتاني وأخبرني أن الله عز وجل يأمرني أن آتي البقيع فأدعو لأهل البقيع. قالت عائشة رضي الله عنها: وماذا أقول؟ تسأل النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الآن وقت ليل، ونوبة عائشة رضي الله عنها تركها النبي صلى الله عليه وسلم وذهب إلى البقية، المتوقع خصام وشجار وغير ذلك. ومع هذا من حرص أم المؤمنين على سؤال النبي صلى الله عليه وسلم وعدم تضيع أي مناسبة أو أي فرصة للتفقه في دين الله عز وجل، مباشرة نست حقها وسألت النبي صلى الله عليه وسلم وتعلمت من النبي صلى الله عليه وسلم العلم النافع. أيضا إخواني الأفاضل، يعني سئل بعضهم، وانظر إلى علو الهمة وانظر إلى سعة العلم والعلم الغزير الذي كان عند السلف الصالح، كيف رأيت فلان الفلان أحد العلماء المعروفين، أحد يعني الأئمة المعروفين والمشهورين، كيف رأيت علم فلان الفلاني؟ قال رأيت قبة الصخرة، ومعلوم بأنها قبة عظيمة وضخمة. قال نعم. قال كأن قبة الصخرة قد ملئت كتبا وكان لها لسان ينطق بالعلم. هكذا كان فلان الفلاني، وهكذا كان السلف عليهم رحمة الله تعالى، وهكذا كان أهل العلم عليهم رحمة الله تعالى. إذا تكلم الواحد منهم تشعر بأن هذا الإنسان يكاد ينفجر من غزارة العلم الذي عنده، ريان مرتوي إخوان الأفاضل بعلم الكتاب والسنة. وهذا والله إخواني ما جاء من فراغ، وإنما جاء بهمة عالية. يعني الواحد منا قد يكون حريص على طلب العلم، يريد أن يكون مثل العالم الفلان، مثل الإمام الفلان، لكن مع البطالة والبطالة ممكن هذا إخوان الأفاضل مع تقصير الإنسان وعدم قراءته في الأسبوع إلا صفحة واحدة هذا إن قرأ يريد أن يكون إمام. كل من سار على الدرب وصل، أأبيت سهران الدجى وتبيته نوما وترجو بعد ذاك لحاقي. يمكن هذا رجل ينام طيلة النهار الآن خاصة مع الصيف ويسهر طيلة الليل في قيل وقال، هل يمكن أن نقارن هذا بمن جلس منذ الصباح الباكر عاكفا على كتاب الله إلى أن يأتي وقت الغروب ومغيب الشمس؟ إخوان الأفاضل لا يمكن أن نقارن بين هذا ولا يمكن أن نقارن بين ذاك. ابن الجوزي إخوان الأفاضل وهو في الثمانين من عمره وجد بعض مشايخ القراءات فقرأ عليهم القراءات العشر في الثمانين وعنده هذه الهمة. هكذا كانوا، والله لولا أن مثل هذه الأشياء ذكرت في كتب السلف الصادقين الصالحين عليهم رحمة الله تعالى ما صدقها الإنسان لخساسة هممنا وضعف هممنا وتقصيرنا في طلب العلم النافع. أيضا إخوان الأفاضل ابن عقيل الحنبلي ألف كتاب اسمه كتاب الفنون، هذا الكتاب حوى علوم كثيرة، قال بعضهم وجدت منه يعني ذكروا بأن عدد مجلداته قارب 400 مجلد. طيب هذا جاء من فراغ، جاء هكذا وابن عقيل جالس؟ لا يا إخوان الأفاضل، يقول كنت أختار سف الكعك أي نتفه وبله بالماء على مضغ الخبز لتفاوت ما بينهما. يعني الآن لو جلس الإنسان يمضغ وجلس يتناول الطعام شربا أيهم أسرع إخوان الأفاضل؟ لا شك أن الثاني أسرع من الأول. كان يحرص على التعجيل في تناول الطعام خشية أن يفوته الوقت. الآن إخواني بعض الناس مجالس السمر ما تحلو عنده إلا على الطعام، يعني يجلسون على الغداء ساعتين ونص، يجلسون على العشاء على العشاء ساعتين ثلاث ساعات، وتمضي عليهم الأوقات في قيل وقال وأمور لا نفع فيها بل فيها ضرر، نسأل الله العفو والعافية. يقول بعضهم ليكن لك في بيتك مكان تخلو فيه وتحادث فيه سطور كتبك وتجري فيه في حلبات فكرك. نعم إخوان، لابد أن نخصص وقت للقراءة في دين الله عز وجل لتعلم شيء من أحكام الشرع والدين. ما يصح إخوان أن نزعم نصرة دين رب العالمين وحب دين الله سبحانه وتعالى وما عندنا حتى 10 دقائق في اليوم لقراءة كتاب أو لقراءة يعني شيء من كتب أهل العلم. بل إخوان الأفاضل والله بعض الأذكار الشرعية المختلف في وجوبها واستحبابها، وجوبها يعني بعض أهل العلم يرى وجوب هذه الأذكار تجد بعض الناس وبعض من ينتسب إلى الاستقامة لا يحفظها إخوان الأفاضل، بل تسأل بعض الناس ماذا نقول عقب الوضوء، يقول لك لا أدري، أو إن قال لك الذكر حرفه وبدل فيه، وما هكذا ينبغي أن يكون واقع الإنسان. إخوان الأفاضل كان السلف الصالح يولون الكتب والقراءة أهمية كبيرة جدا. قيل لبعضهم يعني ما مكانة كتبك عندك؟ قال كتبي عندي أحب إلي من وزنها ذهبا، يعني لو جعلت هذه الكتب ذهب فإن هذه الكتب أحب إلي من وزنها ذهبا. طيب سؤال، هل كان يجعلون هذه الكتب للزينة يعلو عليها الغبار لا يقرؤون منها شيئا؟ أبدا إخوان الأفاضل. قيل في ترجمة بعضهم ما نمت، قال بعضهم حاكيا عن نفسه ما نمت منذ 40 سنة إلا وكتابي على صدري. هكذا كانوا عليهم رحمة الله تعالى. أيضا إخوان الأفاضل قيل في ترجمة بعض السلف بأنه كان يعرف من قبل بعض الأشخاص منذ 50 سنة، قال ما دخلت عليه إلا ووجدته يطالع في كتاب أو يكتب في أوراق. هكذا كانوا عليهم رحمة الله تعالى. بل بعض السلف أصيب إخوان الأفاضل بمرض في عينه، فذهب عند الطبيب فقال له، وهذا متقدم إخواني قبل عدة قرون، فقال له يعني بأن هذا مضر بك ويؤذيك فلا تكثر من القراءة. فقال ما أستطيع وأنا سأحاكمك على ميزان الطب. كيف ستحاكمني على ميزان الطب؟ المريض إذا كان يشتهي أمرا ويحب أمرا ثم وجد هذا الأمر يزول هذا المرض عنه ونفسيته ماذا؟ ترتفع. وأنا أحب القراءة ولا يمكن أبدا أن أترك القراءة، بل إذا أقبلت على القراءة وجدت راحتي ووجدت سعادتي. بل بعض السلف كان إذا وجد فائدة ووجد يعني علما قال يذهب عني النوم طيلة الليل لشدة الفرح بهذه الفائدة. وأحدنا إن مسك ورقة دب إليه النوم مباشرة. لاحظتم الفرق إخواني؟ لاحظتم الفرق بيننا وبين السلف الصالح عليهم رحمة الله تعالى؟ هذه الأشياء، هذه المؤلفات، هذه النصرة لدين الله، هذا التبيين لدين الله، هذه الهمة وهذه العزيمة ما جاءت من فراغ إخواني الأفاضل. طيب ما ذكرنا مثل هذه الأشياء من أجل السمر ومن أجل تمضية الوقت ومن أجل إخوان الأفاضل أن نبكي على الزمن الماضي ثم نجلس نحن ولا نفعل شيء ولم نغير شيء؟ بل والله ما ذكرناها إلا لتعم الفائدة إخوان الأفاضل. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. نتعلم من حياة السلف الصالح وسيرة السلف الصالح إخوان الأفاضل الجد والاجتهاد في طلب العلم. أخي بارك الله فيك، جد في هذا الأمر، والله هذا من أعظم أسباب الثبات على دين رب العالمين. نسمع عن فلان الفلان إنه ترك الاستقامة، ذاك انشغل بالدنيا، ذاك انشغل بالتجارة. اقبض على دينك القابض على الجمر، والله الميزان عند الله ميزان الحسنات والسيئات. لو انشغل الإنسان بالدنيا ترى والله هذا الأمر سهل وميسر وما يعجز الإنسان، ولكن النفع في خدمة دين الله والاشتغال بدين الله أنفع في الدنيا وأنفع أيضا إخوان الأفاضل في الآخرة. فجد واجتهد ولا تنظر إلى الدنيا. نعم قد تجد بأن فلان الفلاني انشغل بالدنيا وظفر بالمال، انشغل بالدنيا وحصل كذا وكذا، انشغل بكذا ووصل إلى المكان الفلانية، وأنت لازلت في مكانك على السيارة القديمة وعلى المنزل القديم وعلى الوضع القديم. استأنس بالله سبحانه وتعالى وتعرف على الله عز وجل. ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد. أيضا إخوان الأفاضل السلف الصالح عندما كان يتكلم الواحد منهم ويكون ريانا من العلم ما جاء هذا الأمر من عشوائية في طلب العلم، وإنما جاء هذا الأمر بتحصيل وطلب علم منظم وطلب علم إخوان الأفاضل مدروس. فإن بعض الناس خراج ولاج. ما معنى خراج ولاج؟ يوم في الأصول، يوم في الفقه، يوم في المعتقد، الأسبوع بعده خنغير قواعد فقهية، والذي بعده في النحو، والذي يليه في البلاغة، ثم هكذا تمضي عليه الأيام الطويلة ويجد نفسه أين؟ في نفس المكان الذي بدأ منه، أصبح مثقفا، ثقافة عوجاء، ثقافة مشوهة. وأما أن يكون طالب علم مؤصل بحق وحقيقة فهذا لن يظفر به إخوان الأفاضل من كان متنقلا وخراجا ولاجا بين العلوم. ذكر أهل العلم عليهم رحمة الله تعالى أن من طرق تلبيس الشيطان على طالب العلم أنه يشرع في كتاب، في وسط الكتاب يأتيه ويزين له، اقرأ في الكتاب الفلاني، هذا أعظم، هذا أنفع، هذا أفيد لك، فيذهب إلى الكتاب الفلاني، يبدأ فيه قليلا، يصل منتصف الكتاب يزين له الشيطان، انتقل إلى الدرس الفلاني، إلى العلم الفلاني. وهكذا إخوان الأفاضل ينتقل من مكان إلى مكان. استعن بالله ولا تعجز، ولا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، استعن بالله ولا تعجز، لا تترك العمل في منتصف الطريق، فاحذروا رعاكم الله عز وجل من تلبيسات الشيطان. بعض الأشخاص يحفظ مثلا 40 نووية، يحفظ 20 حديث، لا خلي غير انتقل عمدة الأحكام، يحفظ 20 حديث، لا خلي أرجع ل40 نووية، وهكذا ينتقل من مكان إلى مكان ثم لا يظفر بشيء. نسأل الله عز وجل العفو والعافية، واللهم لا شماتة. إذن إخوان الأفاضل لابد أن يكون طلب العلم بتأصيل، وطلب العلم إخوان الأفاضل يمشي على طريقة واضحة، لا مانع من أن تستشير طلاب العلم المحنكين، طلاب العلم الأقدم منك، المشايخ العلماء، ارجع إليهم وانظر إلى البرامج التي وضعوها، وكل إنسان أدرى بنفسه. إخوان الأفاضل، وطبعا أنبه على نقطة إخواني، بعض الناس يكلمه يا أخي ليش ما تحضر الدروس، وانظر إلى تلبيس الشيطان من الجانب الآخر. لا، أنا أؤصل في طلب العلم، هل معنى التأصيل في طلب العلم أن تمكث في كتاب معين 10 سنوات، 5 سنوات، 4 سنوات، 2 سنين، 3؟ ليس هذا معنى التأصيل في طلب العلم إخوان الأفاضل. التأصيل في طلب العلم أن تستمر في طلب العلم، أن تقطع فيه شوطا، وأما أن تمضي الأيام والليالي والإنسان يقول لك أنا أحضر فقط درس واحد في الأسبوع حتى لا أتشوش ولا تختلط علي الأمور، طيب باقي أيام الأسبوع ما الذي تصنع؟ منشغل بهنا ومنشغل بهناك، ومنشغل ببعض المباحات التي قد تفتح على الإنسان أبوابا عظيمة من الشر. يعني أذكر أحد الإخوة، نسأل الله عز وجل اللطف والعون والعفو والعافية، فتن بموضوع الدراجات إخوان الأفاضل، ثم لما بدأ بهذا الأمر وبدأ بالدراجات، طبعا هل سيقودها في البراري مع المستقيمين مع طلاب العلم؟ جاسم بيسوقها في البر مع طلاب العلم مع المشايخ، ولا مع من؟ مع العوام. ثم بدأ يبتعد قليلا قليلا، مرت الأيام والليالي ابتعد بالكلية، نسأل الله الهداية والعفو والعافية. فانتبه رعاك الله عز وجل. نعم بعض الأشخاص عنده ارتباطات كثيرة، يعني أعرف بعض الإخوة هو مسكين ولي ووصي على أيتام، عنده إخوة صغار وأبناء وأطفال، يعني وعنده هو أطفال أيضا صغار، وعنده إخوة أيتام، وهو أكبر يعني واحد في العائلة بين إخوانه، فهو مشغول جدا، ومع هذا ما شاء الله تبارك الله يحرص على طلب العلم والدروس والمحاضرات ولقي المشايخ، يسدد ويقارب إخواني. أما أن نبتعد عن مثل هذه المجالس فإن في ذلك خسارة عظمى، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. أيضا إخواني من التأصيل في طلب العلم أن الإنسان يواظب على حضور الدروس العلمية التي شرع فيها. أما الإنسان يحضر يومين ثم يغيب أسبوعين ثم يحضر كذا ويغيب كذا، أي تأصيل يتحقق؟ وأي لبنة في طلب العلم توجد؟ وأي تأصيل يكون موجودا عند الإنسان؟ أيضا إخوان الأفاضل لا بد على الإنسان أن يجمع بين الحفظ والفهم في طلب العلم، وهذا أمر نبهنا عليه في الدروس الماضية. أيضا أخي الكريم بارك الله فيه، لا بد أن يكون لطالب العلم مكتبة ولو مصغرة في البيت. أخي الكريم بارك الله فيه، يعني بعض الأشخاص تسأله لما لا تقتني الكتب، يقول الكتب مكلفة، اقتني ولو الشيء اليسير ولو الشيء القليل، وأدمن النظر في هذه المكتبة والله ستظفر على علم عظيم جدا. أنا أعرف بعض المشايخ المحققين إخوان الأفاضل والذين عندهم علم عظيم قد تكون مكتبته ليست بذاك الحجم الكبير، ولكن ما تفتح كتاب إلا وتجد عليه تعليق، إلا وتجد عليه فائدة، إلا وتجد عليه ملاحظات، إلا وتجد عليه تدوينا للفوائد. فاحرص رعاك الله عز وجل على تكوين مكتبة في البيت. لو لم يكن من حسنات هذه المكتبة أنك تشعر بتأنيب الضمير عندما ترى الكتب ولا أحد يقرأها، لكفى بذلك إخوان الأفاضل. ماذا؟ فضلا لهذه المكتبة، فضلا أن هذه المكتبة قد ينتفع بها من؟ أبناؤك بعد موتك إخواني، قد ينتفع بها الأبناء بعد موت الإنسان. وكم ترك بعض الأجداد من كتب انتفع بها من؟ الأحفاد إخواني الأفاضل، وهذا أمر موجود. احرص على المكتبة المؤصلة، المكتبة الطيبة التي فيها كتب السنة، التي فيها كتب التفاسير، التي فيها كتب جيدة وكتب نافعة إخواني الأفاضل، وكتب نافعة إخواني الأفاضل. طيب إخواني، هنا تنبيه على نقطة وعلى مسألة. بعض الأشخاص يعتذر بكثرة المشاغل، وأنا أقول إخواني مهما تزاحمت عندك من مشاغل، ثق تماما أنك لو فتشت في وقتك فستجد أن هناك أوقات مهدرة وبكثرة، ويعني أوقات عظيمة لا يستفاد منها إطلاقا إخوان الأفاضل. يعني بعض الناس إخوان الوقت بعد صلاة الفجر غير مستغل عنده تماما، الوقت قبل النوم غير مستغل عنده تماما، الوقت بعد صلاة العصر ولو نصف ساعة غير مستغل عنده تماما. فكر في هذه الأوقات المهدرة، ومن هذه الأوقات ركوبك للسيارة. الآن إخواني أغلبنا يجلس في سيارته يوميا تقريبا المتوسط ساعة كاملة، هذا المتوسط تقريبا إخواني الأفاضل. في هذه الساعة لو وضعت لك برنامجا علميا في حفظ القرآن العظيم، وبعض الأشخاص إخواني يحفظ القرآن وهو يقود السيارة، أو في حفظ السنة النبوية، أو في سماع الأشرطة، أو في مثلا إذا كنت تحضر من مكان بعيد مع مجموعة من الإخوة، هيا جماعة من مرت عليه مسألة كذا، ما حكم كذا، ولو راجعت العلم في هذه الأوقات والله لوجدت أنك استفدت خيرا عظيما وفائدة كبرى. ولكن إخواني نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. أيضا أخي الكريم بارك الله فيه، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. لا تيأس بارك الله فيك، ولا تحتقر نفسك، ولا تقل مالي ولا العلم فتفر من مجالس العلم. والله هذا من مطامع الشيطان، وهذه من الأمور التي يفرح بها الشيطان ويريدها الشيطان. كل من سار على الدرب وصل، استعن بالله عز وجل، اقبل على العلم، وستجد أن الله سبحانه وتعالى يفتح عليك. خذ العلم أخذا هينا مع الأيام. أيضا إخواني طبعا من أعظم الصوارف عن طلب العلم الذنوب والمعاصي، بعض أنواع بعض النظر إخواني الأفاضل، بعض النظر محرم لا شك ولا ريب في ذلك، فهذه النظرات كم تذهب من علم؟ النوم عن الصلوات إخواني، عقوق الوالدين، قلة صلة الأرحام، عدم يعني أداء بعض العبادات الواجبة. والله إخواني هذه كم تذهب من علم، وكم تذهب من بركة، وكم تفتح على الإنسان من أبواب الشر أشياء لا يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى. يعني بعضهم من خلال نظرة واحدة زين له الشيطان أشياء ما كان يتوقعها في يوم من الأيام، وانحرف ومشى في طريق الشيطان. نسأل الله العفو والعافية. لذلك أخي طالب العلم اعمل بما تعلمته فإنك ستستفيد أجرا عظيما. ما فائدة أن أقبل على طلب العلم ثم يكون الإنسان مقصرا مع والديه، يكون الإنسان مقصرا مع أرحامه؟ ترى هذه أبواب من أبواب الأجر. يعني الآن إخوان لو كان عندك واحد من أرحامك الأخ سعيد واقع في كرب دين عظيم، فقير معدم، دينه 10,000 درهم، جئت وقدمت له هذا الدين، لك أجر، أجر عظيم. من فرج على مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. فكيف إذا كان النفع دينيا؟ لاحظتم إخواني والله بعض الأشخاص عنده مع أقاربه تعليم لهم، تذكير لهم، زار بعض أرحامه، هذا شريف، هذا كتيب، هذا كتيب في الأذكار الصحيحة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا تحتقر مثل هذه الأشياء، والله إن فيها نفعا وإن فيها بركة وإن فيها خيرا عظيما. نبههم على أقل تقدير على المسائل المتعلقة بلا إله إلا الله، والله ستظفر على أجر عظيم، ويدخر لك هذا العمل يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أيضا إخوان الأفاضل، نظرة منك على واقع العالم الإسلامي، تعلم مدى حاجة العالم الإسلامي إلى طلاب العلم الصادقين. والله إخوان ابتري العالم الإسلامي إما بناس ينتسبون إلى العلم وهم من أجهل خلق الله، أو بمبتدعة ظلال والعياذ بالله يصدون الناس عن دين الله عز وجل. يعني قبل أيام خرج أحدهم في بعض القنوات يقول قمنا بتفجير المنطقة الفلانية لأن فيها أهل ردة وعملاء وغير ذلك. ما تتقي رب العالمين؟ تقتل الأبرياء وتسمي هذا قربة إلى الله سبحانه وتعالى؟ أليس هذا من الإجرام إخوان الأفاضل؟ أليست هذه من الجناية على دين رب العالمين أنك تسيء إلى الإسلام بهذه الطريقة؟ أي جرأة موجودة عند هؤلاء الأشخاص؟ ولكن إخواني أمثال هؤلاء يتصدى لهم بالرد عليهم بالعلم النافع ونحر هذه الشبهة التي يريدونها على الناس. لما لا تتحرك قلوبنا إخواني ونحن نرى الناس في جهل عظيم بالله؟ والله يحتاجون إلى من يعلمهم، يريدون واحد يعلمهم الدليل، يعلمهم السنة، لكن حقيقة قد يكون جزء من التقصير منا إخواني الأفاضل. يعني تسأل بعض إخواننا وبعض أصحابنا بعض المسائل اليسيرة في دين الله ما يعرفها، كيف نريد من العام إذن يقبل على العلم؟ واضح هذا؟ تسأل بعض الأخوة المستقيمين عن نواقض الوضوء ما يعرفها، طيب نلوم العوام؟ نلوم الأشخاص الذين لا يحضرون الدروس؟ ما يصح مثل هذا، لابد أن تتحرك همومنا في طلب العلم. أيضا أخي الكريم احذر المسائل التي لا نفع فيها والمسائل إخوان الأفاضل التي لا يعني ينبغي لك أن تخوض فيها. اتصل بي اليوم أحد الأشخاص، والله في الدولة الفلانية توجد انتخابات وفتن، ها مع أي الصفوف نذهب؟ قلت له سأسألك سؤال، إن أجبتني عليه أجبتك على سؤالك. قال تفضل. قلت صفات الله إلى كم قسم تنقسم؟ فحيص بيص لم يعرف شيء، ها كذا لا كذا لا كذا لا كذا. قلت له رعاك الله، لم تعرف الأمور التي تتعلق بالخالق المعبود، تأتي وتسأل عمي في هذا؟ أقبل على طلب العلم. وظنني إخوان الأفاضل أني يعني أجامله أو يعني أجيب جواب دبلوماسي إن صح التعبير. قلت شوف مثل هذا الكلام أقوله لجميع الإخوة إخواني، بعض المسائل لا يخوض فيها إلا أهل الحل والعقد، لا تضيع وقتك في الخوض في مسائل يعني لو قلت ما قلت كلامك لن يغير من الواقع شيء، سياسات دول، توجهات دول. أقبل على العلم النافع وعلى تعلم. قال الله قال رسوله والله إن هذا أنفع من الخوض في القيل والقال. وكما قال بعض العلماء الربانيين الراسخين، أرى من السياسة الآن ترك السياسة، ولكن يا ليت قومي يعلمون. والله يا إخوان الأمر أن يتكلم الإنسان ويصبح محللا لنشرات الأخبار هذا أمر يحتاج إلى كبير جهد، والله ما يحتاج إلى كبير جهد، ولكن الناس ما تعرف أحكام الوضوء، ما تعرف أحكام الصلاة. لو تسأل بعض هؤلاء أمك تعرف كذا وكذا، تعرف قراءة القرآن القراءة السليمة، يقول لك لا. إذن لما شغلت بهذه الأشياء وتركت مثل هذه الأمور التي والله فيها من النفع والخير والبركة ما لا يعلم به إلا الله؟ لو أصحت بيتي وأصح فلان بيته وأصح فلان بيته لانتشر الخير في العالم الإسلامي. ولكن لما خاض بعض الإخوة في بعض المسائل التي ما يخوض فيها إلا كبار العلماء الراسخين أهل الحل والعقد والذين لهم كلمة مسموعة، وقعت البلايا ووقعت المصائب. نسأل الله العفو والعافية واللطف والتوفيق والسداد، وعذرا منكم إخواني الأفاضل على يعني تأجيل درسنا الذي كان ينبغي أن يطرح، لكن موعدنا إن شاء الله تعالى الأربعاء القادم. وطبعا إخواني غدا بعد صلاة المغرب توجد محاضرة عن نسيت عنوانها، المهم يعني عن الإنترنت كيف يستغل. في الخير وكيف يستغل في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. والله أعلم أخواني، هذه المحاضرة نظمتها الشؤون الدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري عبارة عن حملة، أرى والله أعلم بأنهم وفقوا حقيقة في اختيار هذا الموضوع، لأن البلية عظمت بهذا الأمر، فإما أن يتقحمه بعض الناس من دون دراية وبجهل عظيم ويدخل لك في مواقع يعني غريبة وعجيبة، وإما أن بعض الناس قد ينكر مثل هذا الأمر إنكارا كليا ولا يرى بأن فيه أي نفع، مع أن فيه نفع وخير بضوابط وطبعا ومعايير شرعية. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا بها. غدا الموعد لمن أراد الحضور بعد المغرب وليس بعد العشاء، هنا في مسجدنا أخواننا الأفاضل، في مسجدنا هنا. موقف طالب العلم من اختلاف بعض أهل العلم في بعض الأمور التي لا يتكلم فيها إلا طلاب العلم، الرجوع إلى أهل العلم الكبار الراسخين، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يرجع الإنسان لهم ويستفتيهم ويسألهم عن هذه المسألة فإنه بذلك والله يرتاح من شر عظيم. أذكر مرة وقعت فتنة من الفتن العظيمة التي عصفت بالعالم الإسلامي بشكل كبير، فكنا نتكلم مع بعض الإخوة، واحد كان متحمس ومندفع في المسألة اندفاعا عظيما، طيب يا فلان الشيخ الفلاني معنا في نفس الجامعة وهو أحد الأئمة الكبار، لما لا تذهب وتسأله؟ لا أريد أسأله. لماذا؟ صاحب هوى، يعلم بأنه إن سأل هذا العالم قد يجيب على خلاف ما يهواه، لذلك ابتعد عن سؤالي. نسأل الله العفو والعافية. يقول كنا في مجلس مع مسؤولي في العمل فتمنى شيئا فذهبت واشتريت له ما تمناه، فهل يجوز لي أن أهديه هذه الهدية؟ وجهة نظري والعلم عند الله ابتعد عن مثل هذا، فقد يكون مقصودك طيبا ولكن قد يسيء بعض الناس الظن فيك، فابتعد عن مثل هذا والله تعالى أعلم. أحد عنده سؤال أو أمر يتعلق بدرسنا اليوم؟ تفضل. ما سمعت؟ مغبون الغبن التفريط، عدم الاهتمام، عدم الرعاية، واضح؟ يعني غبن فلان، حرم فلان، مغبون فيه ما كثير من الناس يحرم، كثير من الناس استغلال هاتين النعمتين في الخير. الغبن يقع في التجارة، فلان يخدع، فلان يغش، وهنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الغبن في بعض في أمر يتعلق بالدين، فمن أعظم الغبن خسارة شيء من دين الإنسان، والله المستعان.